بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الأكارم ورحمة الله وبركاته. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله قال: ما من الكلام كلمة أحب إلى الله عز وجل من قول لا إله إلا الله، وما من عبد يقول لا إله إلا الله يمد بها صوته فيفرغ إلا تناثرت ذنوبه تحت قدميه كما يتناثر ورق الشجر تحتها. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج التوحيد في نهج البلاغة، وكما تعلمون نتناول فيه كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه في التوحيد. موضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة، وضيف البرنامج هو سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، والذي نرحب به في بداية البرنامج. حياكم الله سماحة السيد، وأهلا ومرحبا بكم ضيفا عزيزا على قناتكم قناة المعارف
الفضائية. أهلا ومرحبا بكم أيضا.
مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم لنبدأ الحوار مع سماحة السيد كمال الحيدري، فانتظرونا. انتهينا مشاهدينا الكرام إلى قوله سلام الله عليه، قول أمير المؤمنين: وكمال توحيده الإخلاص له.
أحسنت.
نعم سماحة السيد، وضحتم وبينتم في الحلقة السابقة مراتب التوحيد. المرتبة الأولى كانت مرتبة طبعا
عموم الناس،
المرتبة ما هم عليه عموم الناس، والمرتبة الثانية هو كثرة الوجود والموجود كما يصطلح عليها، والمرتبة الثالثة هي وحدة الوجود.
نعم.
أيضا كما يصطلح عليها عند العرفاء.
نعم.
سمحت السيد، إذا يوجد توضيح آخر لهذه المرتبة الثالثة.
نعم. حسن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. قلت في الحلقة السابقة أن نظرية وحدة الوجود المنسوبة إلى المحققين من العرفاء كأمثال الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي والسيد حيدر الآملي وعبد الرزاق الكاشاني والقيصري وجملة من الأعلام المعاصرين، أمثال الشيخ حسن زاد آملي والسيد الطباطبائي والسيد الإمام الخميني قدس الله نفسه جميعا أو قدس الله أنفسهم جميعا، هذه النظرية إخواني الأعزاء أو المشاهد الكريم ينبغي أن يلتفت أنه ليس المقصود منها أنه هناك وجود واحد وهو وجود الحق تعالى، وليس هناك أي نحو آخر من الوجود للممكنات، ليس الأمر كذلك. وإنما هؤلاء يعتقدون كما أن الله سبحانه وتعالى له وجود وتحقق، كذلك لباقي الأشياء أيضا تحققا ووجودا وإنية إن صح التعبير في قبال الماهية، يعني للسماء للسماوات والأراضين والجنة والنار والبرزخ والناس والملائكة والأولياء، كلها حقائق. ولكن الفارق الذي يفرق هذه النظرية، يميز هذه النظرية عن النظرية الثانية التي هي نظرية كثرة الوجود والموجود، هو أن أولئك في النظرية الثانية يعتقدون أن البينونة والعلاقة والتمييز إنما هو على أساس البينونة العزلية، كما في هذا الكتاب عندما هو يتميز عن هذا الكتاب، هذا كتاب وهذا كتاب، كما هو بيني وبين الأخ أبو آمنة، الآن هو وجود وأنا وجود آخر منفصل عنه منعزل ماذا عنه. هل العلاقة بين المخلوقات بين الآيات الإلهية وبين موجد هذه الآيات وبين خالق هذه المخلوقات، هل العلاقة كالعلاقة بيني وبين الأخ أبو آمنة؟ الجواب: تعتقد نظرية وحدة الوجود ليست هذه العلاقة هي العلاقة الحاكمة بين الله وبين ماذا؟ وبين خلقه. وإنما العلاقة والبينونة بينونة صفة لا بينونة ماذا؟ لا بينونة عزلة، كما ورد في كلمات الإمام أمير المؤمنين في الاحتجاج. حتى أقرب، أنا ذكرت مجموعة من الأمثلة باعتبار وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
نعم صحيح.
من الأمثلة لعله من أوضح الأمثلة لذلك أيضا المثال الذي أشار إليه الغزالي في كتاب إحياء العلوم. هذا المثال أشار إليه صدر المتألهين في كتابه الأسفار الجزء الثاني في صفحة 402. طبعا عندما أقول في صفحة 402 يعني الفصل 27 من الجزء الثاني من بحوث العلة والمعلول في إثبات التكثر في الحقائق الإمكانية.
نعم،
في إثبات التكثر في الحقائق الإمكانية. يقول في المقدمة، سأقرأ للمشاهد الكريم، يقول: بعض من نظر في كلمات العرفاء الإلهيين ولم يكن متخصصا وواقفا على ما يريدون، ماذا اتهمهم؟ قال: اتهمهم حتى أن هؤلاء الناظرين في كلامهم من غير تحصيل مرامهم صرحوا بعدمية الذوات الكريمة القدسية والأشخاص الشريفة الملكوتية كالعقل الأول وسائر الملائكة المقربين وذوات الأنبياء والأولياء والأجرام العظيمة، لأنه قالوا ليس في الوجود إلا ماذا؟ إلا الحق. إذن هذه الأمور كلها صارت ماذا؟ أمور عدمية لا تحقق له. يقول: وهذا جهل منهم، وهذا جهل منهم، العرفاء لا يقولون بمثل هذا الكلام، فهم من قبيلي، فهم وما يتراءى من ظواهر كلماتهم، ما يتراءى. قد الإنسان من يقرأ كلمات الصوفية يظهر منه أنه ليس في الدار غيره ديار. يقول: ليس معناه ما يفهم منه الجمهور، جمهور الناس يفهمون معنا، ليس هذا هو مقصود من؟ مقصود العرفاء والصوفية، ممن ليس له قدم راسخ في فقه المعارف وأراد أن يتفطن بأغراضهم ومقاصدهم. ليس أهل الاختصاص، يطالع كتب هؤلاء وهو لا يعرف ما يقولون فيتهمهم هذه الاتهامات. ثم يضرب في المثال، هو لطيف، أنا أقرأ المثال للمشاهد. يقول: كمن أراد أن يكون من جملة الشعراء بمجرد تتبع قوانين العروض من غير سليقة على الشعر. الإنسان إذا عرف قوانين العروض يكون شاعرا؟ لا، ليس بضرب. يقول: هؤلاء أرادوا أن يعرفوا حقيقة ما يريده العرفاء بمجرد قرأوا كتبهم. لا، لا يكونوا كذلك. إذن لعد ما هو مقصود هؤلاء؟ يقول: هناك مثال أشار إليه من؟ الغزالي. يقول: وقال في موضع آخر من كتاب الإحياء، يقول: انظر، أنا ما أريد أقرأ النص لأنه طويل، يقول: انظر إلى الإنسان، إذا نظرت أنت إلى زيد أمامك هل هو واحد أو متعدد؟ يقينا أن زيد ما هو؟
واحد.
واحد. لا يشك أحد أنه لو قال أنا اثنان لا أنت ماذا؟ لا استهزأت به، تقول: كيف تقول أنت اثنين؟ كيف تقول أنت ثلاثة؟ كيف تقول أنت أربعة؟ أنت ماذا؟
واحد.
أنت واحد.
نعم.
ولا أنت أيضا عندما تعد تقول: هذا واحد، هذا واحد.
صحيح.
هذا اثنين واحد، هذا واحد، والمجموع عشرة، أليس هكذا؟ ولكن هذه من جهة النظر إلى ذات الإنسان. أما لو نظرت إلى ماذا؟ إلى أعضائه وإلى أجزائه وإلى قلبه وإلى أمعائه وإلى خلاياه وإلى واحد له كثير.
كثير.
إذن هذا الواحد يتشكل من ماذا؟ من كثير، وهذا الكثير ليس هو عين الواحد، هو غيره. فإنه أنت لا تستطيع أن تقول على سبيل المثال من ناحية اللغة العربية، نعم تقول أنا لي عين، ولكن لا تستطيع أن تقول أنا العين. تستطيع أن تقول أنا العين؟
لا.
نعم أنت لك ماذا؟
لا،
لك عين.
نعم.
ولكن هذه العين قائمة بك لو منفصلة عنك؟
قائمة.
وهذه البينونة الصفة، لا بينونة العزل.
نعم.
أما في بينونة العزلة يقول الوجود منفصل ماذا؟ عن الحق سبحانه وتعالى.
صحيح.
فإذا كل هذا العالم فعل الحق سبحانه وتعالى، آثار الحق سبحانه وتعالى، تجليات الحق سبحانه وتعالى، آيات الحق، ولكن مو معناه أنه هي عين الحق سبحانه وتعالى حتى يلزم الحلول أو يلزم شنو؟
الاتحاد.
الاتحاد.
نعم صحيح.
فإذا مع كونها موجودة، مع كونها متحققة ولكن منعزلة عنه أو غير منعزلة عنه، غير منعزلة عنه، مع أنها كثيرة ولكنه منعزل عنه أو غير منعزل عنه، إذن العدل ماذا قال؟ وحدة الوجود. وإذا كانت هذه كلها موجودة، يقول ها، باعتبار أنه لا يوجد في الدار وجود قائم بنفسه إلا من؟ إلا هو الحق. وباقي الموجودات قائمة بمن؟
بغيره،
قائمة به سبحانه وتعالى،
بغيرها وهو الله سبحانه،
وهو الحق سبحانه وتعالى. أحسن. ولذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخطبة التي أشرتم إليها في الحلقة السابقة، قال كل قائم في سواه فهو معلول، إلا الحق فهو قائم في سواه، لو في نفسه قائم في نفسه لا في سواه. أنا وأنت قائم ماذا؟ في غيره وهو الحق سبحانه وتعالى. يعني لولا وجود الإنسان، هل معنى للبصر أو لا يوجد معنى للبصر؟ لا معنى للبصر. لولا وجودك هل معنى للجلوس أو لا معنى للجلوس؟
لا.
الجلوس صفة، فعل من أفعالك، العلم فعل صفة من صفاتك. لولا الحق لما كان هناك أي تحقق للممكنات، هذه الممكنات قائمة ماذا؟ به. كما أنه لولا الماء لما كان هناك معنى لاتصاف الماء ماذا؟ بالحرارة. وصف الماء بالحرارة فرع وجود ماذا؟ فرع وجود الماء. ولو لم يكن الماء موجودا لما كانت الحرارة أيضا ماذا؟
موجودة.
موجودة.
صحيح. نعم.
وبعبارة أخرى كالمثل المعروف، ثبت العرش ثم انقش.
ثم انقش.
إذا عرش ما موجود تستطيع أن تنقش؟
لا.
ما هي النسبة بين العرش والنقش؟ بينونة العزلة ولا بينونة الصفة؟
الصفة.
الصفة، مو أن الصفة في هنا والعرش ماذا؟ هنا. لا، الصفة قائمة ماذا؟ بالموصوف. كذلك كل الموجودات هي شؤون الحق سبحانه وتعالى، هي أفعال الحق، هي آيات الحق، هي تجليات الحق. وعندما أقول تجليات، يعني ليست البينونة بينونة عزلة، بل بينونة ماذا؟
صفة.
بينونة الصفة.
نعم.
نعم.
سمعت سيد، هذه الصفة في الموجودات في الممكنات لا يمكن أن تعبر عن الذات، يعني
بل لا لا تكشف عن الذات. أنا أحسنتم. إيه؟ إذا تتذكرون في الحلقات
نعم.
السابقة أشرنا إلى هذه النقطة.
نعم صحيح.
قلنا بأن الطريق لمعرفة الذات يمر من خلال معرفة الصفات.
أحسن.
أنت إذا تعرفت على صفات أحد، تعرفت على أفعال أحد، تستطيع أن تكتشف ذاته بشكل من الأشكال.
نعم.
لماذا؟ لأنه صريح القاعدة العقلية وتؤيدها وتثبتها القاعدة القرآنية، قل كل يعمل على شاكلته.
نعم.
فإذا رأيت منه فعلا حسنا تقول هذه ذاته ذات شنو؟ حسنة. أما إذا رأيت منه فعلا قبيحا تقول ذاته ذات ماذا؟ خبيثة وقبيحة. نعم. مع أنك أنت رأيت الذات أو لم ترى الذات؟ لم ترى الذات،
لم ترى.
رأيت فعلا من أفعال الذات، رأيت صفة من صفات ماذا؟
الذات،
من صفات الذات.
نعم.
ومن خلال الأفعال والصفات اكتشفت الذات ماذا؟ بنحو شك، بنحو من الأنحاء.
نعم.
إذن في الحلقات السابقة أشرنا إلى هذه النقطة.
صحيح.
قلنا الطريق إلى الله يمر من خلال معرفة الأفعال، ومعرفة الأفعال توصلنا إلى معرفة الصفات، ومعرفة الصفات توصلنا ماذا؟
إلى معرفة الذات.
إلى معرفة الذات. ولكن لا توصلنا إلى معرفة اكتناء الذات.
نعم.
لأن الاكتناء معقول أو غير معقول؟
غير
معقول.
جزاكم الله خير.
الله يحفظكم إن شاء الله.
مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد. أهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. أتعبناكم كثيرا سماحة السيد.
لا أبدا مولانا.
جزاكم الله خير.
مع المشاهد مولانا. نعم. ومعكم إخوة أعزاء.
الله يحفظكم إن شاء الله.
الله يحفظكم.
سماحة السيد، إذا يعني تفضلتم بالانتهاء من هذه الموضوع المراتب التوحيد الذاتي.
نعم.
نسأل الآن، ما هو الفرق بين هذه المراتب التي أشرتم إليها؟
هو بحث أساسي. نعم. وأنا أتصور بأنه يستحق أيضا نقف عنده فيما يتعلق بالفرق بين هذه الوجوه الثلاثة. بودي أن أشير إلى نكتة عامة، وهي أن كل مرتبة من هذه المراتب إذا قيست إلى ما دونها فهي خالصة، والتي دونها هي مشوبة. يعني إذا نظرنا إلى المرتبة الأولى من التوحيد الذاتي وقسناها إلى المرتبة الثانية من التوحيد الذاتي، تكون المرتبة الأولى مشوبة وتكون المرتبة الثانية ماذا؟ خالصة. فإذا قسنا الثانية إلى الأولى هي أعلى من الأولى، والأولى أدنى من الثانية، وتلك مشوبة وهذه ماذا؟ خالصة. ولكن إذا قسنا المرتبة الثانية إلى المرتبة ماذا؟ الثالثة، تكون الثانية مشوبة إذا قيست إلى الثالثة، وإن كانت هي خالصة بالنسبة إلى الأولى.
نعم.
يعني إذا أردنا أن نضرب مثال، شوفوا الآن لو أعطي بأيدينا ماء مشوب، مشوب هسه إما بمقدار من التراب، هذا اللي يعبر عنه بالمضاف مثلا في الفقه، مشوب بنحو من الإشابة، من المخلوط به شيء آخر. خب إذا جئنا وصفينا هذا الماء بدرجة 20%، وهذا الماء الذي صفي بدرجة 20% هو خالص بالنسبة إلى الذي كان مشوبا، ولكن إذا قيس إلى ماء صفي بدرجة 50% هو يكون خالص لو يكون مشوب، سوف يكون مشوبا. لماذا؟ لأن الذي فوقه خالص بدرجة 50 وهو خالص بدرجة 20، والذي دونه خالص بدرجة 2 أو 1، إلى أن نأتي إلى الدرجة التي ليس فوقها درجة من الإخلاص والخلوص. وما معنى الخلوص؟ الخلوص يعني أن لا يكون مشوبا، معنى أنه هذا خالص. أنت عندما تقول هذا ماء قراح، يعني ماء ليس مشوب ماذا؟ بأي شيء، مو مشوب بالكافور، مو مشوب بشيء آخر.
نعم.
خالص، أنا أريد أنه أربط هذا بحثي ببحث ماذا؟ ببحث وكمال توحيده
الإخلاص،
الإخلاص له.
نعم.
يتبين أن الإنسان قد يكون موحدا ولكن وصل إلى إخلاص التوحيد، أو لم يصل بعد إلى إخلاص التوحيد،
لم يصل.
هذا معناه أنه توحيده بعد ما هو توحيده مشوب. الذاتي مشوب.
نعم.
متى يصل إلى التوحيد الذاتي الخالص؟ إذا وصل إلى المرتبة الثالثة من مراتب التوحيد الذاتي، وهي التي عبرنا عنها بوحدة الوجود.
نعم.
يعني إذا صارت معرفته في التوحيد هذه الدرجة من المعرفة، فقد بلغ ماذا؟ كمال التوحيد. ولذا الإمام أمير المؤمنين قال وكمال توحيده، أولا في كلامه قال معرفته توحيده، وتوحيده تمييزه ماذا؟ من خلقه. الآن هذا التمييز متى يصل إلى أعلى درجاته؟ إذا كان المرتبة الثالثة من التوحيد. فمراتب التوحيد الذاتي أعلى درجاتها ما هي؟ هي المرتبة الثالثة من التوحيد
الثالثة.
الذاتي.
نعم.
وما لم يصل الإنسان إلى تلك المرتبة الثالثة فقد وصل إلى الإخلاص في التوحيد، أو لم يصل إلى الإخلاص في التوحيد.
لم يصل
إلى الإخلاص. نعم. في التوحيد
باعتبار كمال التوحيد يلا يصل إلى
أحسنتم كمال التوحيد والإخلاص.
وكمال
فإذا كان كمال التوحيد المرتبة الثالثة، فما لم يصل إلى المرتبة الثالثة وصل إلى التوحيد، ولكن لم يصل إلى كمال ماذا؟
التوحيد.
إلى كمال التوحيد
ولم يصل إلى الإخلاص،
ولم يصل إلى الإخلاص الكامل.
الإخلاص الكامل.
وإن كان وصل إلى الإخلاص ماذا؟ المشوب. أضرب مثال فقهي حتى يتضح. أنا أصلي في بيتي، صلاتي مقبولة.
نعم.
ولكن هذه كمال الصلاة؟ لا، إذا صليت في المسجد الجامع فإن الصلاة في المسجد الجامع أفضل من الصلاة أين؟
في البيت.
في البيت. إذا قست صلاتي في المسجد الجامع إلى صلاتي في البيت هذه صلاة، ولكنه كمالها أين؟ في المسجد الجامع. هسه لو قسنا الصلاة في المسجد الجامع إلى الصلاة في مسجد رسول الله،
نعم،
ها، من الواضح كمال الصلاة أين؟
في مسجد رسول الله.
في مسجد رسول الله إذا نعم. قيست إلى الصلاة ماذا؟
في المسجد الجامع.
نعم. فإذن ذيك أكمل من هذه.
نعم.
إذا قسنا الصلاة في مسجد رسول الله إلى الصلاة في المسجد الحرام.
في المسجد الحرام. نعم.
تلك صلاة أكمل ماذا؟ هذا بحسب الظاهر.
نعم.
تلك الصلاة أكمل ماذا؟ أكمل من هذه الصلاة. إذن وكمال الصلاة أين؟
في المسجد الحرام.
أحسنتم. أما الصلاة في البيت كمال الصلاة أو الصلاة؟
الصلاة.
أحسنتم. نعم. كذلك عندما نأتي إلى التوحيد وكمال التوحيد المرتبة الثالثة، إذا وصل الثالث. الإنسان وصل إلى الإخلاص في التوحيد، أما إذا لم يصل إلى المرتبة النهائية فقد وصل إلى الإخلاص في التوحيد أو لم يصل إلى الإخلاص في التوحيد؟
لم يصل.
ولذا قال أمير المؤمنين وكمال توحيده الإخلاص ماذا؟ الإخلاص له. وبهذا يتضح أن الإخلاص الذي يشير إليه الأمير سلام الله عليه في هذه الخطبة هذا مو الإخلاص في العمل، الإخلاص في المعرفة. مو احنا تصوروا بعض الشراح مع الأسف أنه شرحوا هذه الجملة وكمال توحيدي الإخلاص، قالوا الإخلاص أين؟ في العمل. الإمام صحيح. ماذا يتكلم عن العمل؟ أبدا لا علاقة له، هذا الإخلاص في المعرفة التوحيدية. الإمام متى يتكلم في العمل؟ متى يكون رياء ومتى يكون ماذا؟ خالصا. هذاك له مقام آخر من البحث. أمير المؤمنين ده يتكلم أين؟ في المعرفة لا في العمل، حتى نسأل أنه رياء أو ماذا؟ عن إخلاص.
نعم.
وإنما هذا هو الإخلاص في ماذا؟ في المعرفة التوحيدية. متى يصل الإنسان، متى يكون الإنسان مخلصا في المعرفة التوحيدية؟ إذا تحقق منه ما قاله الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كما نقلنا في خطبة نهج البلاغة. ماذا؟ إذا وصل إلى هذا المقام قال وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة
عزلة.
هذا هو الإخلاص في التوحيد الذاتي.
نعم.
أما إذا ما وصلت إلى هذا، يعني آمنت بالبينونة العزلية لا بالبينونة الصفتية.
نعم.
فأنت وصلت إلى الإخلاص في التوحيد أو لم تصل؟
لم تصل. نعم صحيح.
لماذا؟ لأن هذه المعرفة التوحيدية ناقصة.
نعم.
أمير المؤمنين يقول المعرفة التوحيدية الخالصة الكاملة التي ليس فوقها درجة هي أن تعتقد وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة. فإذا كنت أنت بعد في بينونة العزلة، إذن وصلت إلى الإخلاص في المعرفة التوحيدية أو لم تصل؟ يعني بعبارة أخرى لم تصل إلى كمال المعرفة التوحيد الذاتية. كمال معرفة التوحيد الذاتي وصلت إليه أو لم تصل؟ بعد لم تصل. متى تصل؟ كما يقول أمير المؤمنين أن تعتقد وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة ماذا؟ عزلة. وبهذا يتضح لنا أمر أساسي بودي أن المشاهد، نتيجة خطيرة بعد أخذها، من أقول خطيرة يعني مهمة جدا جدا جدا، وهي أن تفاضل أولياء الله، تفاضل أنبياء الله، تفاضل المرسلين، تفاضل الأئمة فيما بينهم، تفاضل العلماء فيما بينهم ليس في العمل الصالح وإنما في المعرفة التوحيدية. يعني عندما يقول القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أو عندما يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وعشرات الآيات التي تكلمت. الآن لو أردت أن أعرف ما هو الضابط والميزان على أساسه الله فضل بعض الأنبياء على بعض وفضل بعض المرسلين على بعض وجعل بعض الأنبياء من أولي العزم وبعضهم ليس من أولي العزم، الجواب ليس تفضيلهم والتفاضل بينهم على أساس ما أدوه من العمل الصالح، وإنما تفاضلهم على أساس المعرفة ماذا؟ التوحيدية. المعرفة التوحيدية. إذن أساس التفاضل هو العلم والمعرفة لا العمل الصالح. ومع الأسف الشديد أنه في ثقافتنا الموجود ما هو أن التفاضل على أساس ماذا؟
العمل
على أساس العمل الصالح. لا، قيمة العمل إنما هي بماذا؟ بالمعرفة. فإذا كانت المعرفة عالية فتعطي للعمل قيمة ماذا؟ عالية. إذا كانت المعرفة الدانية فيبقى قيمة للعمل أو لا يبقى؟ يبقى عمل ماذا؟ دان. بل أكثر من ذلك، قد تكون المعرفة سببا في إحباط قيمة العمل، أساسا لا يبقى للعمل قيمة أصلا، لأن أشركت ليحبطن
عملك.
عمل أنا عمل صالح عندي لماذا يحبط؟ يقول مو باعتبار أساس المعرفة، والمعرفة توحيد له شرك. شرك. إذن لقيمة للعمل يوجد أو لا يوجد قيمة للعمل؟
لا توجد
قيمة للعمل،
فيحبط العمل.
إذن على الإنسان مو أن يكثر العمل، لا 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 أبدا أبدا، ليس العمل بما هو عمل له القيمة، العمل بما هو عمل قيمته من أساسه المعرفي، من المعرفة التوحيدية. فإذا كانت المعرفة التوحيدية خالصة فالعمل أيضا ماذا؟ تصعد قيمته. أما إذا كانت المعرفة التوحيدية ماذا؟ غير خالصة. أنا مرارا وتكرارا أقرأ للمشاهد الكريم هذه الآية المباركة الواردة في سورة البقرة، انظروا، قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولماذا الله يعطي للبعض من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ويعطي للبعض من جاء بالحسنة فله 700 ضعف، ويعطي للبعض والله يضاعف لمن يشاء، ويعطي للبعض والله واسع بحسب على حسب سعة رحمته بلا حساب. لماذا؟ يعني يعشق البعض ويعني على أساس التحابم؟ لا أبدا. يقول لأن هذا الإنسان قام بعمل أقل من ذاك، ولكن معرفته التوحيدية كانت عالية، فيعطي ماذا؟ فيعطى على أساس قيمة معرفته التوحيدية. آية من القرآن أختم حديثي، قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اللي يصعد إلى الله المعرفة، الكلم الطيب، المعرفة تصعد. نعم العمل الصالح مو هو اللي يصعد، هو الرافعة، والمرفوع من هو؟ هو الاعتقاد. إذن علينا المشاهد الكريم العبرة والدرس الذي يأخذه أن يصحح ماذا؟ أن يصحح المعرفة والاعتقاد، مو أن يذهب إلى ماذا؟ إلى تكثير العمل.
سماحة السيد، قد يتوضح هذا في مثال الشهداء، يعني في المعركة واحدة
جزاك الله
ونفس
خيرا.
نفس الظواهر الموجودة
كلها، ولكن كلها. بعضهم مولانا سيد الشهداء وبعضهم مولانا أدنى الشهداء.
نعم.
ولكنه كلهم هذه نتيجة ماذا؟ نتيجة المعرفة. يعني ما هو الفرق بين صلاتي وبين صلاة أمير المؤمن؟ أساسا مثال أوضح، ما هو الفرق بين ضربة علي يوم الخندق وضربة أي صحابي آخر؟ وهي ضربة قتل فيها ابن عمرو العامر، إذا كم ضربة تقتله؟
ولكن
هذه تعدل عبادة الثقلين. نعم. بل أفضل من عبادة الثقلين، وتلك ماذا؟ ضربة عادية. ما الفرق بينهما؟ فرقها قيمتها تأتي من الأساس المعرفي لها المعرفة التوحيدية. إذن على المشاهد أولا أن يذهب إلى ماذا؟ مو إلى أنه يحفظ شكوك الصلاة 360 شك، لا، هذا جيدة ومطلوبة، ولكن الأول أن يذهب إلى ماذا؟ إلى معرفة التوحيد، أول الدين معرفته.
أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الأعزاء، في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، ونشكركم كذلك، الشكر متواصل إليكم أيها الأعزاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.